أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا بنتكلم على نصايح العاملين للدين يعني أو مشاكل عاملين للدين. فمنها وجود خلل في التصور العام أو عدم وجود التصور العام. إن أي حد يا جماعة من شباب المسلمين بيشتغل للدين سواء في الدعوة في عمل خيري في التعليم في أي عمل من الأعمال اللي بيها يورث الوحي للناس او يقام الوحي في حياة الناس. يعني لو احنا هنقسم الدعوة ان انا ممكن ابلغ الدعوة او اعلم الناس على مفاهيم الشرع او ان انا اقيم مشروعات او اقيم اعمال دينية شرعية فالناس تبقى زي مثلا اقامة مساجد او اقامة مدارس او اقامة مشاريع حتى شرعية مبنية على الحلال والحرام او ان انا ادافع عن الدين او ازب عن عرض الدين سواء بالكلمه او بما استطيع من يعني حتى في الجهاد في سبيل الله. يعني لو انت جيت عندك تصور للمسائل الشرعيه او للعمل الشرعي العام يعني ايه دين ويعني ايه بث الوحي في الناس سواء بالبلاغ او بالحال سواء بالبلاغ ده له درجاته بقى ان انا هقول وامشي او ان انا هعمل بيئة ولا ان انا هقيمه سواء في الاستمرار سواء في الانتشار سواء في البذل سواء في الذب عن حياد الدين الدفاع عنه درجات العمل الدين كبيرة ومتفاوتة. يعني فحنان بتجد اللي بيشتغل في الدين ما عندوش تصور عام اصلا للدين ما عندوش تصور للدين اصلا ولا عنده تصور للواقع ولا عنده تصور لنفسه وعايز يعمل ايه. الخط المستقيم والخط المنحني كلاهما نقاط. لو تصورت الخط المستقيم والخط المنحني لو تصورت اجزاء الخط عباره عن ايه؟ نقطه جنب نقطه جنب نقطه جنب نقطه. الفرق ما بين النقطه دي والنقطه دي والنقطه دي والنقطه دي هو ايه؟ هو التصور العام. يعني ده اللي بيخلي ده مستقيم وبيخلي ده منحني هو ايه؟ هو التصور اللي النقطه دي اتحطت فين بالظبط، والا فكلهم نقاط. فكذلك اعمال البشر، في واحد عنده تصور عام هو عايز يعمل ايه فبيبني. تخيل كده انت عندك طوب وزلط واسمنت ورمل. الطوب والزلط واسمنت ورمل ده انت مقرر انك انت تعملهم مدرسه، فيوم عن يوم انت بتبني حيطه وبعد كده جدار وبعد كده حيطه جنبها وحيطه ثالثه وبعد كده تصب سقف. مع تطور الزمان انت بتوصل الى ان انت بعد 10 سنين على حسب بقى سرعتك في البناء، لكن انت في الاخر انت عندك ايه؟ تصور انك انت هتبني مدرسه فبتبني مدرسه. في واحد متصور ان هو يبني مسجد، في واحد هيتصور ان هو يبني مستشفى. اكيد ده مش زي ده. حقيقه لما تيجي تشوف مساحه تكوين المستشفى والمسجد والمدرسه هتجدهم هي عباره عن طوب واسمنت ورمل وسلط. لكن كان فرق فين؟ في التصور العام، في الخط الناظم لهذه الايه؟ لهذه الاعمال. الخط المستقيم والخط المنحني كلاهما حين تصور أجزائها عبارة عن نقاط بجانب بعضها البعض، غير أن التصور العام يختلف فشتان بين المستقيم والمنحني. لذلك التصور العام في الدعوة إلى الله أمر مهم من حيث المرحلة، المطلوب، الإمكانيات، الموازنات. في بعض الناس بتبني تصورها الكلي على أن المجتمع ده مجتمع من الكفار او مجتمع من المفسدين وانه لابد من اصلاحه ولابد من تغييره وعامل مناهج التغيير، وانه هو سيبدا الدعوه كما بداها النبي صلى الله عليه وسلم سريه ثم جهريه، وبعد كده يقول لك الطائفه المؤمنه نقيم الفرد المؤمن وبعد كده نجيب الطائفه المؤمنه وبعد كده ايه نكون المجموعه وبعد كده نوصل للسلطه. وكان المشكله ان المجتمع بايظ وان المشكله في السلطه وان السلطه لو اتحلت كل حاجه تتحل. ثم بدا ينظر على هو هنصلح السلطه دي ازاي وهنصلح المجتمع ده ازاي، فالحل ان احنا نشوف التغيير هيحصل ازاي، وبدا ينقد الاخرين في هذا. بعضهم يعتقد نفسه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الاطروحات الشرعيه، وده احيانا بيبقى مش لازم يكون انت تلقيته، انما ممكن هو انت بتقرا كتاب سيره فحاولت تنفعل بيه فبدات تعيشه دون إدراك للواقع الذي تعيش فيه. يتخيل نفسه النبي صلى الله عليه وسلم ومن حوله حواريين وأصحاب، وبالتالي من يخالفه يكون مخالف للدين. بس هو هيبقى عنده هنا مزلق او جزء صعب قيد ان انت الحقيقة اللي بيخلفك ده مش ضد الدين ولا حاجة، ده هو ضدك انت، فانت مش هتعرف تطلعه بره الدين. فيقول لك ايه ده مش على المنهج، ده ضل، ده مبتدع، ده عنده مشاكل. وهذا خطأ. تتعجب انه بعض العاملين للدين ما عندوش تعريف واضح لنفسه ولا للأعمال الدينية، هو ينطلق من كتاب معين مثلا للسيرة، وحتى ما عندوش فهم دقيق للسيرة أو فهم دقيق للمسائل الشرعية أو للحياة عموما والواقع. والواقع مهم جدا نفهمه، الانطلاق من الكتاب دون النظر إلى الواقع الذي نعيش فيه مشكلة.
الكتاب القرآني يعني ولا الكتاب؟
من الكتاب اللي انت قرأت فيه. الانطلاق من الوحي مهم، والوحي يصلح لكل زمان ومكان، لكن الوحي واسع، وغالب اللي بينطلق مش منطلق من الوحي قوي، لكن هاب ان هو حتى انطلق من الوحي، انت تحتاج انك تفهم انك تحقق الآية دي هتنزل على مين، والآية دي مجال عملها فين، لان كل كلام له سياقه وله سباقه ولحاقه. يعني الله عفو يحب العفو لكن لن يعفو عن الشيطان، الله جميل يحب الجمال لكن لا 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 لم يأذن لك في أنك تنظر المرأة الجميلة ولا إلى جسدها. تقول لي إيه أصل الله جميل يحب الجمال وأصلا يحب الجمال؟ الله أمرك بقراءة القرآن لكن نهاك أنك تقرأ القرآن في الحمام أو أنك أنت راكع وأنت ساجد. كل آية وكل أمر شرعي له سياقه، له سباقه، له لحاقه، له قيده، له مجال عمل. فالانطلاق من الكتاب فقط دون النظر إلى كيف تعيش ومن أنت وما علاقتك بالكتاب وما علاقة من حولك بالكتاب، ده هيجعل عندك تقصير في تحقيق الأمر الشرعي، وخصوصا إذا كنت من أهل الدعوة، إنك تضع آيات المنافقين على المسلمين وآيات المسلمين على الكفار وآيات الكفار على ولا أنت فاهم، وآيات الجهاد على آيات الدعوة وآيات الدعوة على آيات الإنفاق وآيات العلاقات الاجتماعية والزواج والطلاق على آيات العلاقات الاقتصادية. والشرع أدق وأحكم مما تتخيل، يعني الشرع لم يسوي بين المختلفين. الشرع مش عنده الحياة أبيض وأسود، الآيات أنت كل ما بتقرأ آية بتفاجأ بكمية الحكمة اللي موجودة في هذه الآيات. ربك حكيم عليم، مفيش حاجة شكل التانية ولا حاجة زبه التانية، ده اسمه متشابه اللي أنت بتقوله، ده إنك بتاخد الحاجات بالشبه، ده اسمه تشابه. انت محتاج تبقى اكثر دقه واكثر، على الاقل استنفذ قوتك، على الاقل استنفذ طاقتك، على الاقل هات اخيك في ادراك الحقيقه، لكن ما تبقاش قاعد مش عايز تجيب اخيك ولا تذاكر ولا تبحث ولا تفكر ولا تتدبر ولا تعمل عقلك ولا تجتهد انك تفهم، وتقول ما هي واضحه. واحيانا بتشوف جرأة غريبة، الناس بتحسب مسائل عايز اقول لك اختلف فيها العلماء وتكلموا فيها، يعني بص كتب طويلة في ردود على بعضهم البعض، وده يقول لك حرام كله، والتاني يقول لك حلال كله، انتوا عايزين تعقدوا الناس في الحياة، على رسلك يا عمي. فوجود التصور العام في العمل الاسلامي مهم. أحيانا بعض العاملين للدين ينطلق من كتاب سيرة معين دون فهم دقيق، أحيانا بيكون اجتهاده، وأحيانا بيكون هو لم يحق، يعني هو استسهل في هذا، ويحاول أن يملأ الفراغات. يملأ الفراغات بقى إيه، وحط نفسه تصور عام إن هو إيه، إن هو نوع السلام. هيبدأ منين؟ من جديد. هيبدأ من جديد إيه؟ هيبدأ الدعوة من جديد. فيقول لك الحل إن أنا إيه، أوجد الطائفة المؤمنة، أوجد الشخصية المؤمنة. طب ما حضرتك موجودة إيه؟ وانت لوحدك، حضرتك مش لاش انت لم تبعث في وسط الكفار في صحراء قريش، حضرتك في بلد اسمها كذا بعد 1446 سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حضرتك انت عايش وسط مسلمين، او التاني انت عايش وسط عايش في مجتمع البرازيل ولا في امريكا ولا في فرنسا ولا في المانيا. انت محتاج تدرك واقعك، ومحتاج تدرك انت مين، ومحتاج تدرك الواقع الذي وصل اليه اهل الاسلام، والواقع الذي يعيشه الناس، وان تعرف انت حجمك ايه ومعاك ايه. لان حقيقة لا انت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا الناس اللي انت بتخاطبهم هي كفار قريش، ولا الواقع الذي تعيش فيه وبعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو هو نفس الواقع. فأنت محتاج أنك تحرر مقاصد الشرع وتحرر المعاصي والمنكرات التي تتكلم فيها وتحرر الطاعات وأولوياتها وتحرر خطة الدعوة اللي أنت بتتعامل، وتحرر نفسك وتحرر الناس اللي شغالة حواليك، أنت دول أنت موقفك منهم إيه؟ عدم وجود تصور عام للعمل الشرعي مشكلة. في بعض الناس تنطلق هو درس كتاب سيرة وخلاص أنا عم النبي عليه السلام طبعا يعني، وهيحط نفسه مكان مين يعني، فيضع نفسه مكان النبي عليه السلام وأقرب واحد صاحبه مكان الصديق، ويشوف أي حد يبقى عمر ويبدأ يملى الفراغات، وأي حد بيخالفه يبقى عبد الله بن أبي بن سلول على طول، مش عارف يقول له أنت كافر يعني، هو بيحط المسألة ببساطة. أنا والله ولقد رأيت هذا هكذا يملأ فراغات الأحداث دون أن ينظر إلى واقعه ومستواه وقدراته كفرد أو كمجموعة. هذا تصور حقيقة مناف للحقيقة، مقارب للخيال. تعيش في بلد فيها جامعات إسلامية ومؤسسات وأفراد عاملين للدين، دولة أكثر سكانها مسلمين، ده اللي عايش في بلاد الإسلام أو في مصر أو في سوريا أو في تونس أو في العراق أو في المغرب أو في ليبيا، في بلاد الإسلام يعني قليل من تجد اللي بيفكر في الصورة العامة. صحيح إن إن بلادنا ومجتمعاتنا سلبت كثير من قيمها الشرعية، صحيح كثير من الأعمال الشرعية والأقوال الشرعية والقيم الشرعية، صحيح إنها كثير منها غيب في مساحة العمل وغيب في مساحة التنظير. يعني جزء غيب في مساحة الواقع، إنك أنت النهاردة بقى غريب، إن مثلا تلاقي واحد بيقول لك قرض. النهاردة كنت بتناقش مع أحد الأفاضل فبيقول لي ما هنا هاخد من واحد قرض وهديهوله بزياده، بس انا مش عايز اتعامل البنك عشان مش عايز اتعامل مع البنك عشان ما يبقاش ربا، بس انا برضه مش عايز اخسره، فانا هحطه عندي في اي مشروع كده من باب ان انا ادخله معايا في المشروع عشان برضه ما يبقاش، ما انا حطيت نفسي مكانه. هو في حد ممكن يسلف حد مبلغ كبير من غير ما ياخد استفاده؟ تقول نعم ينفع حد يسلم حد مبلغ كبير من غير ما ياخد استفادة؟ مش القرار ده حسن هو ما عندوش ده في التصور، مش في العمل. يعني لما الموضوع يندسج في العمل لدرجة ان انت على مستوى التصور انك بتحتاج تأصله مرة اخرى ان في حاجة اسمها قرض حسن، ان في حاجة اسمها جواز عادي ببساطة خالص، واحد راح دفع مهرها وقال لي الراجل مش هتتكلف حاجه وانا هجهز بيتي وامشي، انك انت بقيت محتاج انك تعيد التصورات الشرعيه في الجواز والطلاق والبيع والشراء والعلاقه بين الجيران، وانك انت لا تؤذي جارك ولا تمنع جارك انه يستفيد من حائطك. في حاجه اسمها واحد ايذاء للجيران، انك انت تحط طوبه قدام البيت تقول لي ما حدش يمكن قدامي، لا يجوز لك انك تمنع واحد انه يمكن قدام بيتك من الجيران. ده الجار لو دق مسمار في حطك ما يجوز لكش انك تمنعه،
ما يجوز لكش
انك تمنعه.
يعني مش من الفضل ان انا اسيبه؟
لا مش من الفضل، هو ما اذاكش، هو بيحط في جدار بينك وبينه وبيعلق على الجدار، والجدار ده بينك وبينه، ما تمنعوش انه يستفيد بهذا الجدار. انك انت بقيت محتاج تعيد صياغه يعني ايه حق الجار، ويعني ايه حق الاب والوالدين، ويعني ايه انك انت تقول للولد ما تكلمش ابوك بالطريقه ديت. هذه مصيبه. صحيح قيم كثيره من قيم الشرع اندثرت، انك انت بقيت محتاج تعيد تعريف الربا، ومحتاج تعيد تعريف الزواج والعلاقات المحرمه. تقول لهم يا جماعه ده اسمه زنا، يقول لك يا عم ما اسموش زنا قوي، ده اسمه مساكنه، ده اسمه صحوبية، ده اسمه تجربة، ده اسمه، ويدفعوا الناس من الزواج الطبيعي ان هو يقولك ده اسمه جواز صالونات، اسم يعني ايه منفر كده، الطبيعي بقى صالونات. يقولك ما تقولش عليه ربا، قول لا ما تقولش فايدة، قول المؤسسات التقليدية، قول المؤسسات التقليدية، ما تقولش ربا. يسموا المعاصي شيطان شغال. فانت مهم انك انت تبقى فاهم ان انت عايش في وسط مسلمين في دولة اكثر سكانها مسلمين، صحيح سلبت كثير من قيمها، واندثرت كثير من أنظمتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وجاي سلب باقي القيم. لذلك بناء التصور الدعوي على أن أنت هتبدأ من جديد خطأ. أنت مرحلة في الصراع، أنت جزء من الصراع، وينبغي أن يكون تصوراتك واقعية، أنك تكاتف فيه أهل العمل للدين على كل المسلمين، كلنا على قدر، على استرداد ما سلب من قيم، أو على الأقل على الحفاظ على ما هو موجود. تبقى لك شوية صلاة وصوم وزكاة، والزكاة الناس بتتكلم فيها دلوقتي، وحج وعمرة وشوية عقائد. محتاج انك تفكر وانا معايا ايه اصلا لسه مستقر في اذهان المسلمين. محتاج انك تفهم ان انت مش الوحيد اللي بتشتغل للدين، تكون العلاقة بين عميل الدين تناصح وتكامل، ليست علاقة مركزية يسعى الكل ليكون هو المركز. احيانا ان انت دخلت في العمل للدين فقررت انك انت بقى ايه مركز العمل للدين. يعني ايه مركز العمل للدين؟ يعني ما حدش يعمل للدين الا من خلال الباشا، الا من خلال فضيلة الشيخ. وطبعا كل واحد يسعى ان هو يكون فين؟ في المركز. مين قال لك اصلا انك ان في مركزيه اصلا في هذا العمل؟ المركز هو الله سبحانه وتعالى. مين قال ان احنا لازم يبقى لنا سلطه واحده الجميع يجتمع اليها في العمل للدين؟ بعض الناس متصور ان هو بيبني العمل للدين وبيبني الدعوه على انه بيبني دوله. وهناك فرق كبير بين دعوة تسعى العالمين اللي منوط بيها أهل الإسلام في الدعوة العالمين، وبين دعوة تسعى مجموعة من الناس مقيدة ضيقة مؤطرة. إن اللي بيشتغل على 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 جزء معين من الأعمال الدعوية يناسب مجموعة أفراد معينين، غير اللي بيشتغل على دعوة تناسب العالمين. ده تصور، ده تصور تاني خالص. ده فتاوى مختلف عن فتاوى ده تماما، ده اختياراته مختلف عن اختيارات ده تماما. فانت مهم انك تبقى فاهم وانا بتاع ايه. احيانا يسعى الناس ليكونوا في مركز الدعوة ويبدأ يزعل ويغضب اذا وجد من يعمل للدين بغير اذنه او على غير طريقته، وكأنه هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليست علاقة مركزية يسعى الكل ليكون هو المركز الذي يكون الدين من خلاله. فتصور الشيخ العالم يختلف عن تصور الشيخ القائد، يختلف عن تصور الشيخ النبي، يختلف عن تصور الحاكم. الجماعات الإسلامية والأفراد ينبغي أن يبنوا تصورهم على ما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن يتخيل أحدهم نفسه جماعة أو فردا، مؤسسة رسمية أو غير رسمية، نفسه النبي صلى الله عليه وسلم. إنما أقصى تصورك أنك تقف على صغير من صغير الدين، وأنت تحتاج إلى نصيحة، وتحتاج إلى أن يكملك الناس، وكذلك يحتاج إلى باقي الثغور. يعني أنت لو فاهم أنك تصورك أن أنت والله جماعة أنا أقصى حاجة ممكن أعملها أن أنا أفعل باب من أبواب العلم، ان انا ابث الناس معنى من معاني العلم، وكل شيخ يبث ما يستطيع، وكل واحد في المجتمع له دور، هبقى انا فرحان باللي بيكمل معايا السقف، لان انا شايل ومش قادر اشيل. ففرحان لقيت واحد جاي يشيل جنبي، الله اكبر، بقينا اتنين وتلاتة، وعرفنا ان في واحد تاني في بلد تانية بيشيل زينا، نبقى فرحانين. غير ان انا منطلق من نفسي ولنفسي، وبالنسبة لي كل عمل شغال للدين برايا وعلى غير تصوري وعلى غير اختياراتي وعلى غير فتاوايا وعلى غير حال الناس، بتوالي وتعادي وتسكت وترفع على مساحة من مساحات الشكل. انه يقول لك اصله ما بيعملش زينا، تقول له مين انا؟ زينا دي زي النا بتاع زينا دي بتاع انتوا مين؟ انا عايز اعرف انتوا مين؟ تصور انتم واحنا ومين اللي شيل ومين اللي صح المطلق. ما هذه تصورات؟
اتباق يا
اما تلاق. ايه؟
اتباق يا اما تلاق.
اللي هو يعني يا انت معانا يا انت علينا. فيفرح كل رجل بالعمل في الدين ويفرح بكل عامل في الدين ويحاول أن يصلحه وينصحه ويفرح به ويكمله، وتكون العلاقة بين المسلمين وبين عاملين في الدين علاقة أخوة وحب ونصرة على قدر ما في الأعمال من خير وشيء. ربما تجد من أعمال الدين من الدعاء من لا يستطيع أن يعمل مع بعضهم البعض لأنهم في تخصص واحد، وربما تجدهم تخصصات مختلفة لكنهم لا يستطيعوا العمل في الدين لأنهم مختلفون حول من ستكون المركزين، ربما تجدهم تخصصات مختلفة لكنهم لا يستطيعوا العمل في الدين لأنهم يختلفون حول من ستكون المركزية، ونسوا أن هدفهم واحد، نسوا أن هدفهم واحد وعدوهم واحد، وأن الاجتماع على عمل واحد أمر منافي ومخالف للسنة الكونية أصلا. ما فيش حاجة اسمها الناس كلها تجتمع على رأي واحد، ولو الناس سيجتمعون على أحد لاجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أبو بكر الصديق فتح باب الفتنة والباب وفتح باب كسر، فقتل عمر وعثمان وعلي، ودول أعلى ناس في الدين، وأنت ليس عندك لا عمر ولا عثمان ولا علي حتى تجمع الناس حوله، ولا عندك مؤسسة رسمية ولا غير رسمية ولا جماعة ولا جمعية ولا هيئة ولا هيئة فتوى تستطيع أنك تقول أن تقول هذه هي ممثلة الإسلام ومن خالفها فقد كفر ومن وافقها فقد آمن. إنما باب مفتوح الكل فيه يعمل. أنت مع أخوك هتختلفوا، مع ابنك هتختلفوا، محاولة جمع الناس على كل رأي في كل مسألة وإننا لا ننطلق إلا عن رأي واحد هذا فيه إشكال. الله خلق الناس طريقة كده ده، والخير له ألوان مختلفة، مختلفا ألوانه. احنا كلمنا في سورة النحل، في قصة النحل على هذا، انه يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، فيه شفاء للناس. وسنة الله، سنة الله سبحانه وتعالى في جعل الشعوب، الناس شعوب وقبائل، سنة ماضية. ومحاولة جمع الناس على رأي واحد او عمل واحد او طريقة واحدة امر محال، لذلك الناس لا يجتمعون الا على مجملات الوحي. الناس لا هتتجمع على مذاهب ولا على جماعات ولا على اختيارات فقهية. الناس لو هتتجمع، لو في حاجة تجمع المسلمين على شيء هيبقى الوحي، والوحي مش في تفاصيله انما في مجملاته، اللي هو ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. مجملاته هنيجي جوه القدر هنختلف في القدر. فالعنده تصور عام ورؤية عامة وهو بيشتغل في الدين مركز عايز ايه. اما ان يجتمع الناس الكل على عمل واحد او على شخص واحد فهذا خطأ. لذلك فان تصور اقامة ثغور الدين وبذل الجهد في ذلك امر هام، وهو اهم من ايجاد ثغور فردية. انك تبقى فاهم ان انت الكل يحتاج الى الكل، ان مفيش حد ملوش دور، وانه كل يستطيع ان يعمل للدين، اما سعيا في استرداد ما سلب، قيم اندثرت. تبتكر في الشرع كده يا جماعة ايه ده الدين ده عظيم قوي، الحاجات دي فين؟ اما في استرداد ما سلب من قيم، والقيم دي تمثلها بعد كده واقع، واما في حماية القيم الموجودة او اقامتها. في اجيال بتنشأ لو انت ما اضطريتش تعلمه الصلاة مش هيصلي. الصلاة موجودة الحمد لله، ليه؟ لان في لسه ناس بتتكلم في الصلاة، لكن عدي 10 سنين ناس بتتكلمش في الصلاة هيحصل ايه؟ هيطلع جيل ما بيصليش وما حدش كلمه عن الصلاة، وانت قاعد مشغول بيه هنحكم مين؟ ما يحكمش. تحكم مين يا عمي؟ امة لو عايز تشوفها عدد المصلين فيها انظر لصلاة العيد، الناس بتنزل تصلي، غالب الشعب لا يصلي الجمعة، غالب الشعب لا يصلي الجمعة. جامعة أمامية في الجمعة في كل بيت هتلاقي في 3-4 رجالة، بينزل 1 أو 2 واللي بينزل بينزل على اخر الصلاه. الجامع بتبقى مليانه في العيد. يعني لو عايز تشوف مشهد الصلاه دي اعظم شعيره من شعائر الدين. واحد يقول لك احنا مش محتاجين نتكلم عن الصلاه. لا محتاجين نتكلم عن الصلاه. محتاجين نتكلم عن الصدق. وانا دلوقتي مش بتكلم على تكتيب قيم ولا الشرع، انا بس عايز اقول لك ادرك الواقع الذي تعيش فيه. شوف عدد المسلمات المحجبات، عدد المسلمين والمسلمات المصلين. عشان وانت بتكتب القيم تبقى عارف انت بتقول ايه لمين. وانا مش بقول ان في قيمه ما ينفعش تقال، ولا بقول زي ما الراجل كاتب ان احنا هنخاطب الافراد ولا هنخاطب الحكومات. لان الانبياء لما جاءوا بعثوا الى الاقوام، في نبي بعث الى الافراد، وفي نبي بعث الى الملأ، وفي نبي بعث الى القائد زي سيدنا موسى مع فرعون. والنبي عليه الصلاه بعث قال اما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى. بغض النظر حاكم محكوم قاضي مقضي عليه غني فقير، انت المعيار عندك مش انه غني ولا فقير ولا منصب ولا مش منصب، المعيار عندك هو موقفه من استجابه لامر الله قد ايه. مش المعيار عندك هو ده لو امن بفكرتي الدنيا هتغير. الله غني على العالمين كله باذن الله، انما انت بتفكر بس. في اعتبارات، فلان اقوى، فلان اغنى، فلان محتاج خطاب معين، على الداعي ان هو يفهم اعتباراته في الدعوه. لكن في الاخر خالص انت عندك يقين، انا العزه لله ولرسوله، انا العزه لله جميعا. يعني مفيش حد، انه لا يذل من وليت، مفيش حد هيبقى مع ربنا هيتذل، انه لا يعز من عادي، مفيش حد هيبقى مع يعادي الله ويبقى عزيز. انك تبقى فاهم ان مصدر عزتك في الدين من عزتك بالله. التحدي الاول عند عاملين الدين تحدي البيان. وده يا جماعه تحدي البيان لم يخسر فيه نبي قط. كل الانبياء انتصروا في معركه البيان، في معركه البيان انتصار ساحق. راجع كده قصه الانبياء في القران. هات نوح قبل ابراهيم. نوح وابراهيم وصالح وهود وشعيب وهود، انا قلت هود، ولوط، يعقوب ويوسف وموسى وهارون، داود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى، الى النبي صلى الله عليه وسلم. انتصار ساحق في معركة البيان. يعني لما بيفتح قدامه انه يتكلم والناس تتكلم، اللي بيسمعه بيتغير. مش عايز اقول لك احنا معركة البيان عاملين فيها ازاي. مش عايز اقول لك احنا بنخسر ارض قد ايه بسبب البيانات التي نتلوها على المسلمين فضلا عن الكفار. ولا لا اقول ان انت لما تتلو بيان على المسلمين ان انت مسؤول فقط، هو كمان مسؤول انه يسمعك وينصحك ويبقى فاهم، لان الكل مسؤول عن الدين. لكن انا بقول لك ده عشان تركز وانت بتقول بيان شرعي، او هتقول دعوه، او هتقول درس، او هتقول معنى من معاني الشرع، محتاج ان احنا نكون اكثر احسانا. وبعدين بعد ما وقت البيان، وده هيحتاج مننا فهم جيد القيم اللي بتقال واولوياتها وسائلها تطبيقاتها حجمها في الشر. وبعد كده ينطلق الدعاء معلمين وناشرين ومبلغين القيمة الجديدة. وهذا نجح فيه الانبياء نجاح منقطع النظير. امام بقى الاسحار، السحر والشعر والتشويه والسب والإيذاء، والإيذاء المادي والإيذاء المعنوي، هتخيل كده مثلا انت لازم تتكلم على حاكمية الشرع. انت مقرر انك تتكلم على حومة الخمر. انت هتتكلم على الصدق. مسألة انت تريد ان ترسخها. هتتكلم على القرض الحسن. تحدي التاني وتحدي التطبيق. تحدي إقامة النموذج. انت محتاج يعني المسلمون يحتاجون الى بيئاتهم ليس لاجل الناس انما لان تطبيق الدين امر شرعي اصلا. يعني انت محتاج يبقى في مكان تفسح في عيالك. مطعم بياكل حلال وحرام مش لازم تسمع فيه حرام. مكان بتكتب فيه ولا بتذاكر فيه مش محتاج انك انت يبقى فيه مساحات الحرام. محتاجين بيئات شرعية. بيئات ليس فيها مساحات الحرام. مش عشان نقول للناس ان احنا حلوين. عشان احنا نعيش. عشان اهل الاسلام يعيشوا. كل واحد محتاج انك يبقى فيه مستشفى. مراتك ما تتكشفش فيها. على في غير كشف شرعي. محتاج معاك التطبيقات. وده بيحتاج الى كوادر. كوادر قادرة على فهم معنى الشرع وتطبيقه في الأرض الواقع والمساعدة لإقامة هذه القيمة. ده يحتاج إلى تضحية أعلى. محتاج إنك تقيم مساجد وحضانات وتعليم وجامعات ومعاهد ومدارس ومكتبات وقاعات تدريب ومشاريع اقتصادية وأماكن ترفيه ومطاعم. محتاج إنك تعيش تنشر مفاهيم الحلال والحرام. مش أنا اللي هنشرها. المسلمين كلنا على قدر. كل واحد يقدر على انه ينشر معنى معاني الشرع والتاني يعرف يقيمه. تعرف تقول للناس الحلال والحرام في مشاريعهم الاقتصادية هم بيطبقوا. انت ممكن تكون ما عندكش فلوس تطبق لكن عندك ايه؟ عندك معلومة قوية تعرف تبثها في الناس. وده يحتاج الى بيئات ايمانية وبيئات عمل وكوادر وتبعات واقعية. بصوا هذا في الناس. احيانا ناس بتعمل حجم دعاية اكبر من مساحة المشروع. واحيانا واحد بيخلط ما بين ايه؟ ما بين وجوده كداعي ومشروعه الخاص. ودي قصة ودي قصة ثانية خالص. وخلينا نتكلم مرة على الاستفادة من الاعمال الدعوية في مشاريع شخصية. الامر لما بتيجي تطبق شرع او انت عايز تبث الشرع في فرق انك انت تتكلم ودي مساحة. فرق انك تعمل وتطبق دي مساحة تانية. ولا ينبغي انك تخلط ما بين الاثنين. لان انت لو ما عندكش من غير انك مساحة انك تعلم فخلاص انا ما عنديش غير التعليم. فلما يجي واحد يقول لي هنفذ اقول والله انا ما عنديش مساحة ان انفذ. لان انا لو نفذت معاك ده انا مش مطالب ان انا كل ما واحد يفتح مشروع هبقى معاه. يعني انت كلمت الاخوة على الحلال والحرام في ايه؟ في الصناعة. اما واحد قالك انا هفتح مصنع. طب خدني شريك معاك. طب وانت لو بقيت شريك في المصنع مش هتعرف تكمل تعليم. لا لا ما تقلقش. اما واحد قالك انا هفتح مستشفى. خدني شريك معاك عشان اعلمكم. فبقى الشيخ عبارة عن ايه؟ عبارة عن واحد مستهلك في مشاريع خاصة. فانت مهم انك انت تبقى فاهم هو مين هيطبق ايه؟ مشروع يعني كادر. في رجاله تشيل ولا مفيش ولا في كلام؟ مساحة الكلام دي مسألة مهمة جدا في البيان. مساحة التطبيق دي مسألة أخرى. أحيانا الناس بتتكلم أكتر ما تبين. بتتكلم أكتر ما تعمل. فبينتج عندها إيه؟ إنه لم فلوس كتير أوي وقعد يتكلم كتير أوي عن مشروع هو أصلا لم يسبره ولم يفهمه ولم يعرفه ولا عنده خبرة ولا دراية ولا فهم بواقعه. فالناتج إن هو افسد من حيث يريد الاصلاح. وبعد كده خسر وخسر الناس فلوسها. فتيجي بعد كده يجي واحد يقول له تيجي نتكلم في الدين يقول لك ابوس ايدك مش عايزين دين اصلا. لذلك مهم انك انت لما بتيجي تطبق التطبيق غير البيان. المشاريع الدنيوية ما تبدأهاش بدعاية اكبر من حجم العمل. عارف لما كنت انت فتح مطعم اخرك تقدم 50 وجبة في اليوم. كان حصل ده مع ماكدونالدز. انتوا عارفين القصة دي اعتقد يعني. لما لما فتح مطعم قدام ماكدونالدز.
لا كان برجر كينج فتح قدام ماكدونالدز.
ايوه.
فبرجر كينج
عم التاني عمل ايه؟
قفل 3 شهور.
ماكدونالدز عمل ايه؟ قال لك اوقعه ازاي؟ حمل عليه ما لا يطيق. مسألة بسيطة خالص. شيل انت عامل حسابك انك تقدم 50، قمت عامل دعاية كبيرة يجي لك 1000. يقينا مساحتك عشان تطلع من 50 ل 1000 محتاجة خبرات وتجارب وافكار وتصورات ورؤى توسعية. مش انت ما حضرتش، انت لسه بتدي من 50. قمت مقدم ال 1000 على قدر ال 50. كيفيتك قلت خلاص، انت عملت اسوأ دعاء لنفسك. قفل الراجل، قفل، قال لهم يا جماعه انا قافل الشهر ده قافل. فبقى كل زباين التاني عند مين؟ عند 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 المحل المنافس. المحل المنافس ما قدرش يوفي، ما قدرش. لا هو مش قفل، فضل يجيب 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 اي حاجه. هو طلبات كتير، ممكن يعتزل، مش هقدر اعتزل بقى، ده فرصه، ده فتح. لا الاخ يقول لك ده فتح. ايوه يا حبيبي، انت هتطلع تتكلم ملايين، انت عندك اللي يتكلم بيه ملايين؟ لا، ما انا هحضر واخش على الشات جي بي تي واقول لي كلمتين واقول شات جي بي تي هحضر لك تكلم ملايين، انت مجنون. فنادق ايه؟ انك بتسقط، انك ما عندكش تقدمه اصلا. قول يا جماعه انا معتزل، انا مش هشتغل في الشغل ديت، انا على قدي وبزيد يوم عن يوم وشهر ورا شهر، وعارف خطتي ايه، وعارف امكانياتي ايه، وعارف انا اتحمل ايه وما اتحملش ايه. هقعد في قاعده اتسال واجاوب غير لما اكون محضر. ما اكون محضر انا جاي اقول لك حاجه، انا متكلف لك، سلام عليكم وعليكم السلام. لكن انا عشان اقعد بقى واتسال وتعالى يا ابني قول وفلان يقول، ده عايزه قوه ذهنيه عاليه، وعايزه خبرات كبيره، وعايزه محاضرات، وعايزه مذاكرات، وعايزه ان انا فاهم وعندي تصورات عامه. ما عنديش ده، طب ما انت هتقع. المشاريع الدنيوية مرحلة التطبيق مختلفة عن مرحلة البيان، على حسب الكوادر، على حسب المشاريع. اوعى تقيم مشروع ديني ولا دنيوي من غير ما يكون عندك كوادر. مشروع يعني كادر. اوعى تتخيل ان مشروعات بتقام بسيستم، يقول لك ده الشركة الفلانية عندها مش محتاجين مدير ومش محتاجين حد يشيل، ده موضوع بسيط خالص. امال حضرتك محتاجين ايه؟ محتاج بس مسألة بسيطة خالص، انا محتاج ان انا ايه، ان انا احط النظام وهي تشغل نفسها، وحدك تقعد في بيتكو. انا بس هتابع على الموبايل كده، ده ضايع. انت لا فاهم لا دنيا ولا دين. مراحل التوسع الدعوي والتطبيقيه منوطه بايجاد الكوادر. النبي عليه الصلاه والسلام ما هاجرش ولا قام دوله لما كان في سيف سعد بن معاذ، ما قاتلش ولا خرج في بدر لما قال اشيروا علي اهل الناس. مفيش حاجة اسمها انك تتوسع في مسألة من مسائل الشرع من غير ما يكون فيه رجالة تشيل. وتوسع على قدر، على قدر وجود رجالة تشيل وكوادر تشيل، تقدر تشتغل دين. مفيش كوادر خلاص انا هعمل ايه؟ لا يكلف الناس وسعها، لا اجد ما احملكم عليه. على حسب نوع التمكين اللي ليك في الارض المسموح بيه ليك، على قدر فهمك وادراكك، على قدر ما انت بتشتغل. ما تقوليش يا اما كل حاجه يا اما مفيش. يا عمي مفيش ده، ما تتركش عمل من اعمال الدين ربنا وقفك عليه وساق ليك قلوب العباد ليه، علشان خاطر ان انا مش لاقي التصور المثالي. كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في الشعاب المتاح كده، كانوا يجتمعون في دار الاكرم نبي الاكرم، ده المتاح. مكة كانت بتؤذي كل من يصلي، هنصلي، هنصلي فين؟ مش لاقيين. دار الأكرم، دار الأكرم. التحدي الثالث على عاملين الدين تحدي الاستمرار. رغم بقى التشويه الإعلامي، التضييق الأمني، المنافسة المجتمعية، البيئات الفاسدة، شيطان. تحدي إنك تستعلي بالشرع وتستعلم بالشرع، وإنك تعلم الناس الشرع، وإنك تكمل في وسط بيئات مختلفة. المسلمين نفسهم عندهم تصورات متباينة عن الشرع، فانت محتاج انك انت تقول لهم يا جماعة ربنا قال كذا، والنبي عليه الصلاة والسلام كذا، واحنا امرنا بكذا، وانك تتلطف واستشعر ان ده اخوك، ان ده ابنك، ان دي اختك. تحب دايما تشوفها قوي، تلاقي واحد شديد شوية في الدعوة، وبعدين لما يحصل له قدر معين من البلاء الشخصي في اخ او في بنت او في ابن عم او في خال او في صاحب او صديق او ابن او اخوه، فيقول لي اخوه بقى الداعي التاني يقول له معلش ما اتكلم اخويا لان هو ما بيقولش كلام مني، ومعلش على مهلك عليه بشو شوية ايه، خده على الحنين هو طيب والله، بس هو ايه عايز بس حد ايه يحتويه، عايز حد بس يسمع منه ويبقى واقعي معاه شوية. طب ما انت زي ما بتعامل الناس كده، مع زي ما انت تعامل مع اخيك وعايز الناس تعامله بلطف كده، خليك ببعيد الناس كده، تحمل اذاهم معاك الاستمرار او مساحة مرحلة استمرار تتحدي. عارف اوحينا الى موسى واخيه ان تبوأوا لقومكم وبمصر بيوتا واجعلوا بيتكم قبلة واقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. ربنا قال لسيدنا موسى، فرعون ضغط ضغطة فظيعة على الدعوة وعلى موسى عليه السلام، وربنا سبحانه وتعالى استجاب دعوة موسى، قال قد اجيبت دعوتكم فاستقيما. استجاب دعوة موسى في هلاك فرعون، سيدنا موسى قال ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. قال له يا رب ما يؤمن، وما امن فرعون حتى راى العذاب الاليم. اصابته دعوة موسى عليه السلام، وصعب جدا انك تجد نبي يدعو على قومه، بل الخلاف من العلماء يقولك هل يجوز ان يدعو النبي على قومه؟ ان الانبياء جاءوا برحمة العالمين، يعني صعب جدا انك تجد نبي دعا على قومه حتى هو استنفذ كل عرف، حتى اذا استيأس الرسل وايقنوا انهم قد كذبوا، اللي هو رب لا تذر على الارض من الكافرين ديار. سيدنا نوح يعني بص قال له يا رب انا مش عايز اشوف حد فيهم، قال اني مغلوب فانتصر. واغلق الله اهل الارض استجابة دعوة نوح، واستجاب الله دعوة موسى في فرعون. ومع ذلك لما اشتد الامر على موسى عليه السلام، دعوة ربنا مكملة بيك من غيرك مكملة، انت بس اجتهد انك انت تبقى في وسط الصف، وإلا فدعوة ربنا مكملة غصب عنك وغصب عن الجميع. يعني دين ربنا كله هيسقط ودين ربنا مكمل، فما تقلقش على دي، انت بس تجتهد انك انت تبقى فين في قوافل العاملين للدين. ده شرف ان ربنا سبحانه وتعالى لما اشتدت قبضة فرعون على موسى وبني اسرائيل، ولم يبعث موسى انذاك الى بني اسرائيل، موسى بعث الى فرعون ثم الى بني اسرائيل. لذلك انا بقول لك احنا تقسيم الناس، تقسيم برجوازي او تقسيم اشتراكي او تقسيم رأس مالي او تقسيم الناس، انا بكلم الحاكم ولا بكلم المحكوم، اصل انا بعمل الطائفة المؤمنة ولا بعمل الدعوة المؤمنة، ولا بعمل الادعاء ان الناس بتصل للحكم، ولما الحكم يتغير الناس هتتغير. هذه ليست طريقة اهل الاسلام. نعم دعا الكل، دعا الحاكم والمحكوم، دعا الملأ والفرد والجماعة والشخص، انت موقفك حدده القرآن اعزم الجميع. تصور الناس انها تقسم الناس مجتمعيا ثم يقول لك انا مش هدعو المجتمع، انا هدعو ايه؟ هدعو الافراد النوعية في المجتمع.
حتى لو هو يظن ان ده السر بتاعه،
انا قلت لك في فرق انك عندك تصور عام. انا اكلمك الان على ايه؟ على ايه؟ التصور العام. كنت بقول للاخ انت بتدعو، وقال لي انا ما بدعوش غير بتوع الجامعة الالمانية بس. قلت له يعني البواب اللي عندكم في العمارة انت بتكلمه؟ قال لي لا
جيوسي بس،
انا ماليش في ده. قلت له يعني ايه؟ مش فاهم، دي دعوه النبي عليه السلام ولا دي دعوتك انت؟ يعني اللي انت بتقوله ده انطلاقا من كلام النبي عليه السلام ولا انطلاقا من دماغك؟ يقول لك انا بدعو الشاب لما يكون في الجامع. يا سلام، يعني انت يقول لك انا ما بشتغلش اللي على الشباب اللي بيصلي بس، العيال اللي هم اولاد الناس اللي محترمين اللي بينزلوا الجامع. لا، دي تصورات تنفع كدوعات جزئيه، انت بتعمل شركه خاصه، اوعى تطرح نفسك ان انت ده الدين. يا جماعه انا بعمل شركتي الخاصه، انا بعمل جماعتي الخاصه، انت حر في جماعتك، وانا مش بقول لك ما تعملش جماعتك ولا جمعيتك، انا عندي مشكله فيه انك تطرح ان هذا الدين، اما ان ده يكون موجود ان كل واحد يختار، يقول لك والله انا ما بدعوش غير شباب ثانوي بس، ربنا يعينك، بس اوعى تقول ان دي دعوه العالمين، دي دعوه ايه؟ شباب ثانوي. وانا مش شباب ثانوي، ده انا ايه؟ جزء من دعوة شباب سنة، وأنا مش الجزء كله، ده أنا بختار من شباب سنة والعيال الإيه أغنياء، ومش كل الأغنياء، ده اللي بختار الأغنياء اللي موجودين في مدينة كذا اللي هي المدينة اللي أنا عايش فيها. قيودك زي ما أنت حر فيها، على قد قدراتك ومواهبك واختياراتك أنت حر، بس أوعى تقول إن هو ده أصلا ده الدين.
صح
لمين وغلط لمين؟ صح وغلط ده على قدر مين؟ يعني ما يبقى المسلمين مفرقين وانت مقرر انك تزود تفرقهم، غير لما تكون انت في مساحة من مساحات انك انت بتعطي للعام وليك قبول عام، وتقول لي لا انا هقطر نفسي في إطار خاص، غير لما تكون انت اصلا ما بتعرفش تعمل غير الإطار الخاص ده. فممكن تكون صح الواحد وخلط الواحد على مستوى التطبيق حاجة، وعلى مستوى البيان حاجة تانية. ان انت على المطبق والله يا جماعة انا راجل بعرف اشتغل في حتة فنية، ربنا يعينك، لكن ينفع اقول ان هو ده الدين واللي كل من خالف هذه الطريقة يبقى هو راجل آثم او ضال او مبتدع او جاهل او غير ذلك؟ يعني واحد عايز يتكلم الحياة كلها في اعمال القلوب، واختار انه يعيش حياته على منازل السائرين، وبعد كده شرح ابن قيم على مدارج السالكين، انا حاجة كويسة عظيمة صراحة، شيء عظيم ان انت تعيش في معاني القلوب ومدرسة السلوك القلبية. لكن ادعاء ان الدين هو ده بس هيبقى فيه اشكال. واحد عايز يحيي قضية سياسية، واحد عايز يحيي ان الدين هو العمل الاقتصادي، واحد عايز يحيي ان الدين مساحة من مساحات العمل الدعوي، واحد عايز يحيي ان الدين مساحة من مساحات التعليم. كل انسان من المسلمين انفعل ببعض القضايا الشرعية وهو يقدر على تنفيذها فنزل ينفذها. عارف انت لما تروح للشيخ تجويد يقول لك يا ابني اللي بيقرا المستقيم ده او المستقيم ده صلاته بطله، فتقول له يا عم الشيخ طب بس خلينا نتعلم وسيبك موضوع بطله ومش بطله دلوقتي، خلينا بس انا عايز عليه. هو يرى الدين كله من زاويه ايه؟ المستقيم والمستقيم. انا مش معترض ان انت تكون فاهم على مساله معينه، لكن انا عندي مشكله انك انت تختزل الدين في هذه المساله، او ان يبقى عندك تضخم في المفاهيم لدرجه انك انت تحاسب الجميع على ايه؟ على هذه الزاويه فقط. والحياه اوسع من كده، الدين مش بس هذا العلم، الدين علوم اوسع من ذلك بكثير، بل حتى هذا العلم الامر فيه سعه. من التحديات، التحدي الرابع امام العاملين للدين الانتشار. يعني إذا كان أنت هتقول والله خليني في البيان وأصل الناس ما ينبغي وما لا ينبغي، على قد فهمي والله ربنا فتح لي في مسألة فقهية، في مسألة شرعية، في مسألة عقدية، في مسألة إيمانية، ذكرت 10 كتب ولا 5 كتب في باب ولقيت أن أنا محتاج ألخصهم في كتاب واحد، فربنا فتح لي في هذا البيان جزاك الله خير. واحد تاني قال لك يا عم انا بقول لك ايه، ماليش في الكلام ده خالص، انا ليا في التطبيق، بقول لك ايه انا هنزل اعمل شركه واكسب من حلال. قول له الحلال كذا والحرام كذا، وربنا يعينك ويبارك لك، بس انا انصحك انك انت انفق على الفقراء والمساكين، انصحك عظم الصلاه، وقت الصلاه وقف كل حاجه عشان الصلاه، افتح مطعم واكسب حلال واكسب كتير، بس عظم الصلاه. ومش لازم اي حد يجي لك تقول له اصل السيستم بيقول انا مشغل اغاني اجنبيه، حبيبي شغل قران، اصل بيخش لي مسيحيين يا عم، بيخش لك بوذيين، وان احد من المشركين استشارك فاجئه حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مامنه، لو داخل لك بوذي خليه يسمع قران، على الاقل يبقى حاجه دعوه، يبقى حاجه في البدايه، مش عايز شغل ما تشغلش حرام. هتقيم مصنع، هتقيم محل، هتقيم بلاي ستيشن، هتقيم بتاع، هتقيم ملعب عشان الشباب يلعبوا وتأجروا، عظم الصلاة. ومش لازم تبقى منسحق اجتماعيا ان كل مسألة الناس بتعملها لك هنعمل ايه، سيستم كده، منظام كده، غير. التطبيق قصة، البيان قصة، الاستمرار قصة، استمرار ده قصة كبيرة خالص في مساحات مختلفة. اتعرض عليا فلوس اكتر، اتعرض عليا مشاركة مع فلان، اتعرض عليا ان انا اطلع، ان انا انزل، ان انا اقفز خطوة، ان انا ابيع اصحابي، وان انا اطلع على اكتافهم. عندك مساحات كبيرة، الاستمرار ده قصة كبيرة خالص، لانك انت بتعاني في ازمات مادية وامنية واجتماعية ودعوية مع الناس، وتلاقي واحد يعني ايه طالع لك كده يقول لك بص اللي انت بتعمله ده كله هقتلها، سيبك من القصص دي ولا لازمة، تعالى يا ابني اطلع معايا في برنامج اسمعك مليون واحد. تقول له يا شيخ ما هو انا لو سمعني مليون واحد هقول لهم ايه؟ هعيد نفس الكلام اللي بيتقال تاني، وانا محتاج اذاكر عشان افهم، محتاج لما اكون امين مع الناس اللي بسمعها ديت، ولا هي الهدف ان انا ان احنا بنعد افراد؟ يعني هو لو عد سمعني مليون واحد وسمعني واحد الثواب اكتر؟ يعني هو ربنا بيكتب الثواب على عدد المستمعين؟ يعني لو سمعني 10 مليون ولا سمعني 2 مين اللي ثواب اكتر؟ الاكثرهم اخلاصا، الاكثرهم اتباعا. هتفرق سمعك 100 مليون ولا سمعك 5 مليون ولا سمعك واحد؟ هتفرق ان انت الساعه دي قضيتها في بيت امك ولا قضيتها في درس بيسمعك 50 مليون واحد؟ هي اسمها ساعه في حياتك، لن تزول قدم عبد حتى يسال عن عمره فيما افناه. هي ساعة من حياة، ساعة انت بذلتها لله، هي الساعة دي هتحاسب على الساعة. عملت ايه في 60 دقيقة؟ والله يا رب قضيت 60 دقيقة في طاعتك، والقبول من عند الله، اسأل الله القبول. لكن احنا بينا رأس مالين بنحسبها بالعدد، يعني كل ما يكون عدد اللي كانت اكتر كل ما يكون ده مقبول عند الله. ما كانش حد غلب، يأتي النبي وليس معه أحد وهو أفضل قومه. إذا ما أنت عليك أنك تبذل وتجيب أخرك تحسن. من التحديات محد الانتشار وإيجاد صيغ للتعامل مع العاملين في الواقع. مبناه على الفرح بكل عمل في خدمة للدين، على النصح، على التعاون، على التناصر، على التعاضد، وسيأتي ذلك قريبا. ان مسألة انك انت تبقى فاهم هو انت ايه الخطاب الشرعي. هل خطاب الشرعي يا جماعة لقارون زي خطاب الشرعي للصديق؟ في واحد خطاب الشرعي واقف عند حد معين. هقول لكم على نقل كده بيقول ابن القيم في اعلام موقعين: من افتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف أعرافهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم فقد ضل وأضل، وكانت جناياته على الدين أعظم من جناياته من طب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على اختلاف أبدانهم. ولا أنت محتاج تفهم الواقع. حكى القرافي الإجماع على أن الأحكام التي أساسها العرف والعادة تتبدل وتتغير تبعا لتغير العرف والعادة التي بنيت عليها. القرافي بيقول ان اجراء الاحكام التي مدركها العوائد مع تغير العوائد خلاف الاجماع وجهالة في الدين، بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة الى ما تقتضيه العادة المتجددة. قال ابن عبدين: اعلم ان المسائل الفقهية اما ان تكون ثابتة بضرب اجتهاد ورأي، وكثير منها ما يبنيه المجتهد على ما كان في عرف زمانه، بحيث لو كان في زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قال أولا. ولهذا قالوا في شروط الاجتهاد أنه لا بد من معرفة عادات الناس، فكثير من الأحكام يختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله أو لحدوث ضرورة أو لفساد أهل الزمان، بحيث لو بقى الحكم على ما كان عليه أولا لزم عنه المشقة والضرر بالناس. الشرع أمر بي أحيانا في بعض المسائل بالعرف، والعرف ده عرف آتوهن أجورهن بالمعروف، خذ العفو وأمر بالعرف وعن الجاهلين، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فيعني إن أحيانا الشرع جاء على أعراف الناس، فأحيانا الشرع أقر أعراف، وأحيانا نهى عن أعراف، وأحيانا سكت عن أعراف. فالمسكوت عنه بهذه الأعراف أحيانا تجد بعض الفقهاء يحل في زمان، وأحيانا يتغير هذا الحل في زمان أو يوضع له قيود في زمان آخر. العرف هو ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول. يقول القرافي: تراعى الفتاوى على طول الأيام مهما تجدد في العرف اعتبره، وما سقط أسقطه، ولا تحمل على المنقول في الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك رجل من غير إقليمك يستفتيك فلا تجيبه على عرف بلدك، واسأله عن عرف بلده وأجريه عليه وأفته به دون عرف بلدك والمقرر في كتبك. فهذا هو الحق الواضح، والجري على المنقولات أبدا ضلال في الدين وجهل بمقاصد العلماء المسلمين والسلف الماضين. يؤكد الشاطبي على أن تغير الأحكام لاختلاف العوائد أو تغير الأعراف ليس تغيرا في أصل الخطاب الشرعي ولا نسخا له، وإنما ذلك يعني أن العرف إذا تغير اقتضى حكما يلائمه تبعا لتغير مناط الحكم، وفي هذا تطبيق لقاعدة دوران الحكم مع علته وجودا وعدما. قال: إنما جرى ذكره من اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد ليس في الحقيقة باختلاف أصل الخطاب، لأن الشرع موضوع على أنه دائم أبدي لو فرض بقاء الدنيا من غير نهاية، والتكليف كذلك، ولم يحتج في الشرع إلى مزيد. الشرع لو الدنيا مكملة لحد يوم لحد ما لا نهاية الشرع مكمل ولا يحتاج إلى مزيد، وإنما معنى الاختلاف أن العوائد إذا اختلفت رجعت كل عادة إلى أصل شرعي يحكم بها عليه. أنك تعرف أنت بتنزل الكلام على مين. أنا ليه بقول بنقل هذه النقول في الآخر؟ عشان أقول لك أن النقطة أنا بدأت بيها أن لازم يبقى عندك خط ناظم، تصور عام للشرع، تصور عام للواقع الذي تعيش فيه. كما أفتى فقهاء الحنفية في كثير من المسائل بغير ما أفتى به الإمام أبو حنيفة وصاحباه. من صاحبه؟ أبو يوسف محمد الحسن الشيباني. وما ذلك إلا مجارات منهم للعرف الجاري في زمنه، الذي لو كان في زمان الأئمة لأفتوا به للحاجة والاختلاف الزمان وتغير الأحوال. من ذلك قول القرافي بإيقاع الطلاق الثلاث بقول الزوج عليها الحرام، حيث قال: وإياك أن تقول إنا لا نفهم منه إلا الطلاق ثلاثا لأن مالكا رضي الله عنه قال ذلك، أو لأنه مسطور في كتب الفقه، لأن ذلك غلط، بل لابد أن يكون ذلك الفهم حاصلا لك من جهة الاستعمال والعادة كما يحصل سائر العوام. يعني الناس فهم إيه عن الكلمة دي؟ فإن النقل إنما يحصل باستعمال الناس لا بتسطير ذلك في الكتب، بل المسطر تابع لاستعمال الناس لا العكس. يعني إذا كان كلام ربنا إحنا قلنا له سياق وسباق ولحاق، فأكيد هيبقى الكلام مقيد وله سياق وسباق ولحاق. يعني لا شك إذا كان كلام الشارع نفسه له ضوابطه، إنك بتفهمه في جملته، بتفهمه في ضمن الأجلة الأدلة العامة. قال: من أفتى بغير ذلك أي مراعاة العادة كان خارقا للإجماع، فإن الفتية بغير مستند مجمع على تحريمها، ومتى تغيرت العادة تغير الحكم بإجماع المسلمين. قال: والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضي. المهم أنك أنت تبقى مركز، هو أنا بابي فين وبعمل إيه وفهمي وإدراكي للواقع عامل إزاي. ده الفوق القرافي، واحد على 167 على 176، والتاني الموافقات للشاطبي، اتنين على 283، وابن القيم إعلام الموقعين، إعلام الموقعين في المجلد الثالث على 87. المقصد يا جماعة ان احنا بنتكلم في نقطة ايه، ان يعني مسألة ايجاد تصور عام للعمل الشرعي، ان احنا امة مش بنبتدي من جديد، انما لنا دور مع اخواننا اللي في طبقتنا، ولنا دور مع السابق، ولنا دور مع اللاحق. يعني انت لك دور مع شيوخك، ولوجدوا مع تلامذتك وطلبتك والناس المستفيدين ومنتفعين بيك وشايفينك شخصية موجهة لهم، ولوجدوا مع أقرانك. مش دورك انك انت توقع وترفع وتخفض، انما دورك انك انت ايه، انك انت كل واحد دورك مع ايه. ليه دور مع الشيوخ؟ ان انا اصلهم، ان انا احترمهم، ان انا استفيد منهم، ان انا وصلهم الصورة اللي موجودة في الشارع ان هو مش عارفين يوصلوا لها، ان انا اتناصح وانصح معاهم، وان انا اقف معاهم صف واحد. ليه دور مع اخواني في النصيحه في التعاضد، سواء ليك دور مع اللي تحتك انك تنصحه بامانه، ليك دور مع المفهوم الشرعي. في جزء يا جماعه من الشرع تم اندثاره. يعني انا عايز اقول لك ان لما الناس متخيله ان الشرع ذهب يوم ذهبت الخلافه العثمانيه، وده خطا. الشرع من بعد الخلافه الرشيده وكل جزء كل شويه بيتاخد منه جزء، في الامويه اتاخد اجزاء، وفي العباسيه اتاخد اجزاء، وفي العثمانيه اتاخد اجزاء، وبعد كده اتشال مظله الشرع اللي هي الحكم العام في ظل الدوله القوميه الحديثه. وفي ناس واقفه عند لسه مساحه ايه، احنا عايزين نرجع الخلافه العثمانيه على اعتبار ان الخلافه العثمانيه كانت خلافه كانت النبوه مثلا. هو مش واخد باله ان انت في مرحله بدات عند النبي عليه السلام، والصراع مستمر بينك وبين الشيطان، وانت بما انك ولدت في زمن معين من هذه الازمان، محتاج انك تدرك زمانك وتدرك الشرع وتدرك انت بتعرف تعمل فيه ايه وتستجد منه ايه وتبقي عليه. احيانا بتقول والله يا جماعه انا بص واقف حراسه على اللي موجود، بس مش عارف اجيب حاجه، لا عندي وقت افكر ولا ذاكي ولا اقرا ولا عارف اللي فات ايه ولا اللي جاي ايه ولا عارف اللي اتغير امتى وما اتغيرش ازاي ولا الثابت ولا المتغير ولا ليا في القصه دي خالص. انا راجل ايه؟ اتولدت لقيت امي بتقول لي صلي، وجيت ذاكرت فيك الصلاه، وانا هقعد اعلم الصلاه. انعم واكرم ربنا يبارك لك.
بس ما تقولش ان ده الدين
لوحده. ده من الدين. وقت تاني يقول لك لا انا هسترد اللي سلب، وهقصل افكار، وهتكلم وهناقش وهروح. اقول لك يا عم انا مش هقصل، يا عم اقصل انت، انا هطبق. عارف الصحابه كانوا، خالد بن الوليد كان بيجاهد، ابن نحاس كتب كتاب عن الجهاد. في فرق من اللي بيطبق ومن ايه؟ وبيقصل وينظر، وانا مش معترض، ده باب وده باب. ابو هريره كان بيعلم، هناك من كتب في فضل العلم. دي قصه ودي قصه، والتطبيق مختلف. يقولوا اعلم الناس بالقران الصديق، واعلم الناس بالقران من بعد الصديق عمر، غير ان المشهور في التفسير ابن عباس. ليه؟ ابو بكر ما كانش عنده وقت يعلم، هو كان بيطبق. عمر ما كانش عنده، قال له عباس تعالى تعالى اعلمك، انه اقعد. وكان يقول ابن عباس غص غواص، يقول له المساله ديت محتاجين منك بحث في الشرع فيها، غص كده في الوحي شوف لنا ايه الايات اللي بتتكلم في الموضوع ده. فالصحابه استغربوا، وعمر بيعمل كده مع ابن عباس ليه كده؟ يقول لهم ده غلام هيبقى له مستقبل، ويجلس مع ابن عباس لوحده، ويؤمر ابن عباس انه يفتي ويغلط ويصلح له. لذلك ابن عباس كان بيعمل نفس المدرسه مع طلبته، يقول لمجاهد افتي في الحج، يقول له انا افتي، انا افتي، افتي ازاي وانت موجود؟ افتي. ما يجي الناس يقول لهم هو هناك اهو الخيمه ده ايه؟ اسالوه وهو قاعد وراه. لا فتوى غلط، يقوم طالع يقول له لا 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 الفتوى دي غلط، نعيد تاني. يقول عرضت القران على ابن عباس ثلاث مرات.
قف على راسه كل ايه،
ما من ايه الا واعرف متى نزلت وفيما نزل. عرفها منين؟ ابن عباس اسلم سنة 7، يعني ما حضرش مع الصحابة والنبي، ما حضرش مع النبي سنة 3 سنين، وكان عنده 10 سنين. يعني 10 سنين ده عنده تالتة ابتدائي، رابعة ابتدائي. لكن هو قاعد بعد موت النبي عليه السلام، لازم بقى أبو بكر، عمر، عثمان كبر بقى شاب 25 سنة، اطلع. وعمر كان بيزج بيه من اول خالص وهو صغير. فالمشهد ان احنا يبقى عندنا ادراك احنا الخط الناظم بتاعنا ايه. لان انت احيانا بتجد يعني تستغرب ان الشيخ وراجل بقاله سنين طويله في الدعوه، وتلاقيه كاتب مناهج تغيير ايه؟ ايه؟ والتصور ان انا هو الامه دي عشان تتغير مستنيه تتغير السلطه، والسلطه تتغير ازاي؟ يبقى في مناهج لتغيير. اصلا انا مخالفك في الاصل الاول. هو كاتب مناهج التغيير، هو كتب انه لابد من التغيير، ان كل انسان حريص على تغيير. وبعد كده بدا يقول لك ايه، من يرى حتميه المواجهه العسكريه، ده اولا. وبعد كده من قال بالدعوه الفرديه، ده ثانيا. اللي بيرى بالدعوه الفرديه يعني يعني من يرى ان التغيير يكون بالدعوه الفرديه، هنقول له هو حضرتك بس عايز تغير ايه؟ يعني انا بس عايز اوصف المساله من الاول، هو انت مين وعايز تغير ايه؟ هو اصلا اتكلم بايه ان انا الاول عايز تغيير، وبعد كده اعتبر ان المسلمة العقلية انه التغيير ده هيكون عن طريق الايه؟
الافراد.
في واحد هيقول هنتغير عن طريق السلطة، واحد هيقول لك هنغير عن طريق الايه؟ الافراد. فتقول له بس سؤال، هو حضرتك عايز تغير ايه وحضرتك مين؟ انا بناقشك الاول فين؟ في انت مين؟ انت معرف نفسك انك واحد من المسلمين بعد 1446 سنة عندك مجموعة كتب او مجموعة علوم او مجموعة افكار عايز تبصها؟
وعايز تغير ايه؟
ثم عايز تغير ايه؟ عايز تغير الأمة؟ لا لا استنى بس، على مهلك. على عايز تغير السلطة؟ على عايز تغير الدولة؟ على عايز تغير المجتمع؟
كل واحد
يعني هو عاوز. لا لا مش كل واحد، ما احنا اتفقنا. ما هو انت لو بنيت انك تصورك ان انت النبي عليه الصلاة والسلام هتقول لي كل واحد، لكن لو انت فاهم انت مين هيبقى سهل عليك انت عايز تغير ايه. ثم بعد ذلك قررت انك تقول لي الناس لما طرحت في المطلق، والمطلق في الأذهان لا في الأعيان، ان الناس ايه اللي هي بعد ما قفزت على المعطيين اللي انا مختلف فيه ومعاك انت مين وعايز تغير ايه، قفزت على ان المسلمة العقلية ان انا موجود في مكان النبي عليه السلام، وان انا قررت ان انا اغير، وان في ناس بقى جاية تغير عن طريق انها تعمل جماعة، وان الجماعة دي قررت انها تعمل ايه. في جماعة قالت لك هنعمل سلطة مسلحة، والجماعة هتعمل ايه؟ هتعمل افراد. ثم بعد ذلك هنعمل ايه بقى حضرتك؟ تكوين الشخصية المسلمة المتكاملة التي تطبق الاسلام والايمان والاحسان. والله انا فعلا عندي مش فاهم حضرتك، هي دي موجوده اصلا وموجوده كتير قوي، والمجتمع مليء بهذه الشخصيات بيك ومن غيرك ومن قبلك ومن بعدك ومستمره الى يوم القيامه. ثم بعد تكوين الشخصيه المؤمنه المتكامله التي تطبق الاسلام والايمان والاحسان والدعوه للايمان بمعانيه واركانه كلها، ايجاد الطائفه المؤمنه. مش فاهم يعني ايه ايجاد الطائفه المؤمنه؟
فكره مثلا.
هي الطائفه المؤمنه مش موجوده؟ لا، الطائفه المؤمنه الملتزمه بالاسلام، العامله من اجله، المجتمعه على اقامه فروض الكفايه المضيعه بكل ما اوتي من قوه وسعه. هي فروض الكفايه، هي لا فروض الكفايه، هي لا فروض الكفايه مضيعه، ولا الامه تحتاج الى اقامه طائفه مؤمنه معينه. ثم بعد ذلك رقم 3 بقى، كيفية التمكين. يقول بقى ايه؟ والواجبات الاجتماعية والسعي الى ايجاد نظام مال اسلامي وتربية الامة على روح الجماعة واقامة الجهاد وتعليم الناس لزوم التحكم للشرع. ماشي. وبعد كده ده كله ايه؟ تعليم 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 تعليم. وبعد كده كيفية التمكين بقى ونهاية المطاف. هو ده نفس تصور الجماعات اللي انت اصلا يا عمي يعني انا الاوان الناس تفهم بس حضرتك محتاج ايه. ثالثه بقى نهايه المطاف، كيف تقام دوله الاسلام بعد ذلك. يبقى كانت المشكله فين؟ في الدوله. اذا انت بنيت تصورك كله على ان ايه؟ على ان احنا عايزين نغير الدوله. الدوله يعني القوه يا جماعه، عشان بس تبقى فاهمين التعريف. الدوله دي لها 20 تعريف، لكن عموما الدوله، الفرق بين الدعوه والدوله هو ايه؟ ايجاد القوه، السلطه، التسلط، السلطان. قال جعلنا لكما سلطانا وللدعوة سلطان على جميع الخلق، سلطان الدعوة سلطان أدبي. أما الدولة يعني إيه؟ يعني سيف سعد بن معاذ، مش دعوة مصعب. دعوة مصعب دي دعوة الناس بتاعت ربنا بجاي تكلم ناس كلام. أما بقى الدولة دي بقى لها سلطة وحاكمة وقوة هتتنفذ، ده اسمه بقى اسمه إيه؟ اسمه سلطة بقى اسمه إيه؟ دولة. ولذلك مهم إن احنا نفرق ما بين الدعوة والدولة، او السلطة، علاقة الداعي بالسلطة. لانه احيانا بيكون الداعي هو السلطة، واحيانا بيكون الداعي جزء من السلطة، احيانا الداعي عم انا مالي. السلطة انا وظيفتها زي اي حد، زي الدكتور زي المهندس زي المزارع زي القاضي. انا مش مطالب ان انا كل ما حد يدخل في حاجة اعملها له. يعني الداعي وظيفته ان انا ابص في الناس الوحي. جالي واحد بتاع سلطة هنكلمه على الوحي، هنعلمه ايات ربنا اللي بيتكلم في موضوعه. هجالي دكتور هنعلمه ايات ربنا بيتكلم في موضوعه. تصور اللي انت بنيته. نهاية المطاف، كيف تقام دولة الإسلام بعد ذلك؟ فنحن لا نوجب على الله أمرا معينا، إنما هناك من قص الله علينا من قص الأنبياء ورسل من آمن قومه كلهم بدعوته بالحكمة والإيمان. ومن الأنبياء من مكن الله بالقوة والسنان كداود، ومكن الله نبيسا في مكة المكرمة. الأنبياء من مكنه الله بإهلاك عدوه. مش فاهم عدوه إيه يا عمي؟ صواعق وقوارع. ها هو مين كما مكن الله لموسى عليه السلام وبني إسرائيل؟ مش فاهم عدو مين حضرتك انت اللي قاعد جنبك. هو ده ابن عمك على فكرة،
مسلم
ابن عمك مش بس مسلم. واللي ما استفادش من تجربنا يا جماعة يبقى انا في رأيي عنده مشكلة. انت كنت متخيل المشكلة في السلطة؟ ما هجات لك سلطة اهي وكانت معاك، ما عملش ما فيش عندها حاجة اصلا يا حبيب قلبي. السلطان ده هو انت وانا. انا عايز اقول لك انه الافكار قريبة جدا، لكنها اذا طبقت على ميزان معين، يعني خليني اقول ايه، انت بتظلم. تظلم مين؟ انت ظلمك مش باين قوي، لانه مبني على ايه؟ انك بتظلم الناس اللي شغالة معاك. يعني حسام فتح محل والناس اللي معاه هو ظالمهم، تعامل معاهم بنوع من انواع الاستعلاء وما عندوش مشكلة ان هو يفهمهم. الظلم ده لما تحط عند الدكتور بيمثل صورة، تحط عند المهندس بيمثل صورة، تحط عند القاضي بيمثل صورة، تحط عندك كواحد شغال صاحب محل بيمثل صورة، لما بتحط عند اي حاكم اي سلطان بيمثل صورة. لو انت جردت المشكلة، لو انت جردت المسألة على مستوى هو ينفع واحد بيفتعل طاعة ويعمل معصية، هتجد الموضوع بقى سهل. طول ما انت بتتكلم في الشخص هيبقى عندك مشكلة انك انت متحفز ضده. وانا بالنسبة لي مش دي القضية، كل واحد ربنا حاسبه على ما ايه، على ما في عقله، على ما كلف به، على ما فهم. لكن انا بكلمك في مساحة ايه؟ مساحة جرد المسألة، يعني اطردها، يعني اجعلها معيار واطرده. هات المشكلة وحطها وانا هجيب لك شواهدها في المجتمع كلها، في المجتمع كلها، وهجيب لك شواهدها عند التيار الاسلامي او عند العاملين في التيار الاسلامي زي ما غيرهم. يعني انت بتعتب على مثلا ان هم احتكروا الدين، قالوا ان الدين احنا بس نتكلم فيه. حبيبي الافق ده هو افق موجود اصلا، ولم يصلح على مستويات الشرع ويتعايق على مستويات الشرع، اي حد بيستحل عرض من خالفه. عشان كده بقول لك المجتمع يحتاج منك انك تدرك ان معركتك مع الشيطان، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه، انك تفهم وايه اللي غير في الشرع وانك تبصه. ده لما بتحط عند الظالم، عند عايز اقول لك ان لما بتحط عند البنت اللي بتشحت اشاره المرور بيبقى لها تصور، لما بتحط عند الحاكم له تصور، هو نفس الافه، هي نفس الافه، لم تتغير ولن تتغير الا بالوحي. انت بقى وظيفتك ايه؟ هاتها وجردها وحط، عارف، الاستفاده من الاعمال الشخصيه. هتحطها عند هتلاقيه بيطلع سبوبته من حته، هتحطها عند هتلاقيه بيطلع سبوبته من حته، هتحطها عند الشيخ فلان، وكله يدعي هي المشكله واحده بس اتحطت عند هنا بقت هنا. لذلك انا بقول لك مناقشه الافكار هيتيح ليك مساحه اكبر انك انت تعالج على الشارع، وفي نفس الوقت هيحل لك مساحه اكبر من التدبر هي المساله دي في الشارع فين. لذلك الواحد بيزعل احيانا، تلاقي واحد ايه سالخ الثاني بتاع، فتقول له يا حبيبي قال لي والله على رسلك، نفس اللي هو بيعمله انت بتعمله بس في حته ثانيه، بس هي متدغيه لسه ما فضحتش. فاصبر على نفسك شويه، لو هنجرد المسألة تعال نجردها ونحكم على معيار الشارع، هل يجوز ده ولا ما يجوزش، وعند مساحة قد ايه، وهل ده ثابت ولا متغير، وهل ده في مساحة من مساحات، فيها مساحة من مساحات الإعذار، مش بشخص، مش بالهدف ان انا اقدح في فلان او اقعد فلان، انما بهدف ان احنا نعرف شرعنا. ولا هو لما يبقى اللي متكب تبقى حلال ولما تبقى حرام؟ ما هو الشارع واحد، عايز تأثر شارع أثر شارع. بتسأل سؤال بتقول طب أنا أروح فين؟ طب ما هو كده كله هيدعي الحق. طب ما هو أنت كده بتقول إن النبي عليه الصلاة والسلام مش موجود، وما إن مفيش الحق المطلق اللي الناس بتدعيه، وإن هو كل واحد بيدعي إن الحق المطلق وإن عليكم أن تسمعوا وتطيعوا ليه. طب الناس تروح فين؟ أقول لك ربنا لم يترك الناس، يعني ربنا لا وكل أرزاق الناس لأنفسهم ولا وكل هداية الناس لأنفسهم. يعني لابد ان احنا نعتقد ان الله وحده يهدي، فمن يهدي الحق حقا يتبع، اما لا يهدي الا ان يهدى، فما لكم كيف تحكمون. قال ربكم ادعوني استجب لكم، قال كلكم ضال انما هديت فاستهدوني اهديكم. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم كان اذا اختلف عليه امر وقف وقال صلى ركعتين، ولما حد يسالك السؤال ده قول لك اروح فين، اروح على الشيخ فلان ولا الشيخ فلان، قول له اقف صلي، قول له يا رب انا محتاج لك، الله حي لا يموت، يهدي من يشاء. الصادق يصنع والله. كان يقول اللهم رب جبرائيل. يقول لك جبرائيل ملك موكل بوحي السماء اللي هو فيه حياة القلوب. وميكائيل ملك موكل بالقطر وفيه حياة الأرض. وإسرافيل ملك موكل بالبعث بعد الموت أو بحياة الناس بعد موتها. فالنبي عصام بيقول له يا رب اللهم رب أنت تملك الحياة والقلب يضيق ويموت بقلة العلم وقلة الإيمان. يا رب أنت رب ملائكة الحياة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء صراط مستقيم. شيخ الإسلام ده مالك واحد بيقول له أروح فين وأعمل إيه؟ قال له ادعي. هو أنت ليه حاطط إن أنت عايش في الدنيا لوحدك ومفيش ربنا؟ هو يعني أنت هتحلها لوحدك إزاي؟ مش هتعرف تحلها. قول له يا رب أنا محتاج أعرف أروح فين وأروح لمين؟ هو يبعت لك اللي ينفعك. أحيانا أنت تكون من هدايتك إنك تتعرف على شخصية معينة في مرحلة معينة. أحد الإخوة مرة بيقول والله أنا كنت مرة مأزوم قوي وحاسس إن الدنيا بالنسبة لي إيه يعني مظلمة عارف ضيعة ودايما قاعدة إيه الظلام التام مستحيل يعني مش ممكن الدنيا تظلم للآخر. الدنيا لو ظلمت للآخر تبقى عارف إن دي ده موت. الدنيا لابد فيها من بصيص نور لابد. فبقول الدنيا كانت مظلمه معايا لدرجه غير عاديه. فانا من كتر يعني الضنك اللي انا فيه ده جه في دماغي كده انا اصلي ركعتين. فصليت ركعتين وقلت يا رب اهديني يا رب. بقول له قعدت اعيط وقلت يا رب عرفني على حد ياخد بايدي. قوله سبحان الله قدر ربنا سبحانه وتعالى. بعدها نزلت امي بعتتني مشوار نزلت لقيت واحد صاحبي بيقول لي ايه انت رايح فين؟ قلت له والله ده انا مش عارف. طب ما تيجي ده احنا عندنا مجلس في حته فلانيه تعالى احضر معانا. ودي كانت بدايته. انا اقصد الدعاء ما تغفلش عن الدعاء في نفس الوقت. انت على قدر نيتك ترزق. يعني احنا قلنا هدايه التوفيق ليست لاحد، هدايه الارشاد للجميع. هداية التوفيق ليست أحد، وهداية التوفيق يعني قال إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. هداية التوفيق مبناها على قلبك، على نيتك. قال إن أريد الإصلاح ما استطعت وما توفيقه إلا بالله. على قدر ما إرادتك، على قدر إرادتك الإصلاح ونيتك وما فيها ما في قلبك من حب الخير، على قدر ما ربنا يوفقك. يعني ولا يظلم ربك احد. فما تقوليش اصل انا مش لاقي. لا مش لاقي ايه؟ مش لاقي ده مش عارف ربنا يا بتستهبل. لكن ما فيش حد مش لاقي. يعني ما فيش حد الهدايه لا تعز على طالب. ما فيش حد يقدر يقول والله انا مش لاقي. لا ما تضحكش على نفسك، ما تضحكش عليا. ربنا سبحانه وتعالى انت ما طلبتهاش. قال انه لم يكن يوما رب يغفر لي. ما طلبهاش يوما. جزاكم الله خيرا.